السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم الطيبة، قناة البصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديمها على بصيرة، وأن يجعلها بصيرة لكل مسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذا اللقاء المتجدد الطيب، أسأل الله عز وجل أن ينفع به، من برنامجكم مودة، ومع الحلقة التاسعة من قراءة في كتاب آداب الزفاف للشيخ العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني عليه الرحمة، ونور الله قبره وقدس الله روحه. في بداية هذه الحلقة عندنا سؤال من الأخت أم طارق من الإسكندرية، تكلم عن حدود قوامة الرجل للمرأة، على حدود القوامة. القوامة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، ده في أصل الخلقة، وبما أنفقوا من أموالهم بذلهم للصداق والمهر. حتى أنت تلاحظ أن الصداق ده آية عجيبة جدا، لماذا الرجل يعطي المرأة مع أن الرجل يتمتع بالمرأة كما تتمتع المرأة بالرجل؟ لماذا يعطي الرجل الصداق للمرأة؟ لأن هذا شرع الله سبحانه وتعالى، فأعطاه الله عز وجل القوامة لأسباب بينها ربنا سبحانه وتعالى، بما فضل الله بعضهم على بعض في أصل الخلقة، وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى هي أسباب معروفة عند الناس، لكن هل هي لها حدود؟ طبعا حدود القوامة حدودها شرع الله عز وجل. يعني المرأة، هل المرأة في البيت سجينة؟ أبدا، المرأة تفعل ما تشاء من المباحات، من المباحات، بس بعض المباحات بتصيب الزوج بالغضب، بتغضب الزوج. بعض المباحات، بعض المباحات بتغضب الزوج، خلاص يبقى الزوجة لا تفعلها أمام الزوج عشان ما تغضبوش بس. لكن هل لها أن تفعلها؟ نعم، لها أن تفعلها في غير حضرته وفي غيبته. ليه؟ المباحات، المباحات. يعني هي مثلا تتسلى وتأزأز لب، هو بيحبش المسألة دي، هنقول لها خلاص ما تأزأزيش لب عشان أزأز اللب كده حرام؟ لا أبدا، لا يجوز. ما نقول لها إيه؟ نقول لها في غيابه عشان ما تغضبهوش، لأن إغضاب الزوج ذنب كبير، فأنت تجنبي هذا الذنب، وعندك وقت طويل وهو في العمل وهو نائم، اصنعي ما شئتي من المباحات. طيب، يعني مقيدة بطاعة المرأة للرجل، مقيدة بالطاعة في المعروف، صحيح، لكن في أشياء زي ما قلنا تقييد المباح لأشياء أخرى ده وارد ومنصوص عليه في كتب الأصول. لكن إذا كانت المرأة رزقها الله عز وجل، زي أختنا بتتكلم وتسأل السؤال دي، وبتقول أنها تحب نشر العلم بالوسائل الحديثة، تجمع الأحاديث أو تعمل دورات علمية أو كذا، والزوج ليس له علاقة بهذا الأمر، طيب ولو علم الزوج لغضب؟ لو علم الزوج ليه؟ لأن الزوج رجل عامي من عوام المسلمين، وهي من الله عز وجل عليها بالتقدم في العلم الشرعي، فهمت، هي فهمت، وهو برضو إن شاء الله لو فهم، لو يعني فتح الله عز وجل قلبه هيوصل لنفس الدرجة، لكن هو لسه ما في. عليك أن تتوجهي إليه بالدعوة، بالحكمة والموعظة الحسنة، وتعلميه، ولأن العلم ليس حكرا على الرجال، قد يكون الرجل جاهل بالعلم وتكون المرأة عالمة بدين الله عز وجل، هذا ليس عيبا ولا شيئا غريبا. لكن نقول لأختي دي إنه لا إيه، اعتمدي على الله، توكلي على الله واجتهدي. لكن أنت عاوزة تقول طيب أتواصل مع أهل العلم بسؤال بالوسائل الحديثة، وأسأل عن مسألة ويجيبوني عن هذه المسألة؟ قطعا. وهل يشك أحد في هذا؟ طب وده في شك، هو ده في شك. وهل في هذا مخالفة؟ وهل في هذا مخالفة شرعية؟ أبدا، ليس فيه مخالفة ولا شك. اسألي عن العلم، النافع لك في الدين والدنيا عبر الوسائل من غير مخالفات شرعية. إيه عبر الوسائل؟ السلام عليكم يا شيخ، قال الله عز وجل كذا، فهل هذا يعني كذا؟ وهل الدليل في مسألة كذا؟ وهل الحديث كذا؟ إيه اللي في المسألة دي؟ إيه اللي في المسألة دي؟ ماذا فيها من معصية؟ ليس فيها شيء من معصية الله. ولا هنأمرك نقول لك لا خلاص ما دام زوجك جاهلا فكوني على قدره في الجهل. هل قال بهذا عاقل؟ في عاقل قال كذا؟ سبحان الله العظيم. يبقى الطاعة ده من جملة المفاهيم المغلوطة اللي بيفهمها بعض الشباب عن الزواج، وعن إن أنه يملك المرأة ملكا مطلقا. لا يا أخي المسلم، إذا تزوجت فملكك للمرأة ليس مطلقا، إنما محدد بضوابط الشرع، ما يجيزه الشرع الحنيف، وما جعله لك حقا هو حق، وما لم يجعله لك حقا لا تطلبه. قال بس أنا بطلبه بالأعراف، العرف كده، لازم الراجل يبقى شديد وكذا وكذا. هذا كلام باطل. يجب الوقوف على حد الشرع من قول في القرآن وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مفاهيم كثيرة جدا مغلوطة من الرجال ومن النساء. تجي المرأة تسأل في المفهوم المغلوط ويقول لك لماذا أباح الله عز وجل للرجل أن يتمتع بأربع نسوة؟ إيه معترضة حضرتك على المسألة دي؟ هوجل يا من دول وقامت على مسألة التعدد. إيه وجهة نظر العلمانيات والعلمانيين والمارقين والمارقات بل والملحدين والملحدات؟ إيه وجهة نظرهم؟ وجهة نظرهم كيف يبيح الشرع للرجل أن يتمتع بأربع نسوة؟ هو ده اللي انتوا نظرتوه؟ وترجعوا تقولوا تاني على أهل الإسلام والدعوة الحق أنهم لا ينظرون إلا إلى المتع؟ مين اللي بيتكلم الآن عن المتع؟ مين؟ أهل السنة اللي بيتكلموا عن المتع والمهتمين بنشر الدين الصحيح، ولا العلمانيين الأنجاس هم اللي مهتمين بالمتع؟ ايه السؤال؟ قالوا لماذا أحل الله للرجل أن يتمتع بأربع نسوة؟ هو ده اللي انتوا نظرتونه؟ يتمتع بأربع نسوة؟ كويس. طيب وإيه رأيكم في أمر الدين للرجل المسلم في أن يتحمل المسؤولية؟ يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انتوا سمعت قول الله عز وجل عن فما استمتعتم به منهن بس، وما سمعتوش قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ ما سمعتش دي؟ انت العلمانيين انتوا بتسمعوا آية وتسيبوا آية؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، يجب انك تسمع القرآن كله. عاوز تتكلم الكلام الصحيح، قل أن الإسلام العظيم أباح للرجل أن يتحمل مسؤولية أربع نسوة. ليه ما بتقولش كده؟ ليه ما بتقولش كده؟ ليه ما بتقولش أنه بيتحمل مسؤولية أربعة نسوة، أربع نسوة، فهل يتمتع بهن؟ بنقول له طيب كويس، هو الرجل بيتمتع بالمرأة كم من اليوم؟ 24 ساعة، وعنده أربع نسوة. يعني فرضا جدلا أنه يتمتع ويلتقي بزوجه في هذه في كل يوم كم؟ نصف ساعة؟ ساعة؟ طيب يبقى 23 ساعة. إيه اللي فيها؟ فيها مسؤوليات، فيها رعاية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن و ترفيه ورعاية للأولاد وإنفاق ومسؤولية تأمين كل هذه الحياة ومسؤولية الدوائر الاجتماعية الأخرى. يعني الزوجة دي لها إخوة ولها عمات ولها خالات، وعلى الزوج هذا واجب اجتماعي من زيارة كل هؤلاء ومجاملة كل هؤلاء. الأعباء دي كلها لا ننظر إليها؟ أيوة، العلمانيات الهجمة الشرسة القبيحة على الإسلام العظيم، بتشوه كل الصور. فيقول لك ايه الرجل، كيف للرجل ان يتمتع باربع نسوة؟ طيب انت ما نظرتش ليه لتحمل مسؤولية تلك الأربع. ليه ما نظرتش لتحمل المسؤولية الكبيرة العظيمة دي؟ إزاي ما كيف لا تقول، لماذا لم تقل أن الإسلام كيف يحمل الرجل أعباء هذا العدد من النساء؟ كيف يطيق الرجل وكيف يتحمل؟ طيب، يعني تحملهن الرجل لرغبته ولشهوته. طيب وبعد ما يكبر ويشيب، ها هيبقى ايه؟ هيبقى المسؤولية، تبقى المسؤولية. وما كانش عارف كده، لكن عارف ان هي مسؤولية، ومنذ ان اقدم على الزواج بالثانية والثالثة والرابعة وعارف ان دي مسؤولية جامدة. سبحان الله العظيم. مين اللي بيتكلم هنا؟ العلمانيات. العلمانيات دي متزوجة ولا بلا رجل؟ عانس يعني؟ لا، متزوجة طبعا، متزوجة. طيب ولما تزوجت عاوزة تغلق الباب، هل تتكلم عانس بهذا؟ عمرك شفت عانس بتتكلم عن كيف يبيح الإسلام التعدد؟ أبدا، لا يمكن، لا يمكن. هذا من قلة العقل ومن الكذب الذي يملأ الأرض. الكذب يملأ الأرض. لن تجد امرأة عانس تتكلم عن التعدد، هذا مستحيل، هذا مستحيل انها تزم التعدد. ليه؟ لانها انكوت بالنار، هذه انكوت بنار العنوسة، فلا تتكلم. هذه امال مين اللي بتتكلم بالتعدد؟ اللي بتتكلم تعدد علمانية تكون يعني قضت حياتها ومع رجل ولا، وتقبض الان ثمن تغيير الدين. هذا كل الامر. فان شاء الله باذن الله عاوزين ننتبه للاسره المسلمه. كما ذكرت لحضراتكم، حصن قوي جدا وعظيم، وخط من خطوط الدفاع المتاخره في شريعه الاسلام العظيم، خط من خطوط الدفاع المتاخره جدا في شريعه الاسلام وفي الدفاع عنها. يعني ايه؟ يعني لو وصل، لا قدر الله، لو وصل الهجوم الى هذا الخط المتاخر من خطوط الدفاع اللي هو خط الاسره واثر عليها، تكون النهايه. لذلك ندافع عن الاسره المسلمه، ونحن نعرف قدر الاسره المسلمه، ونعرف ان هذا الخط خط دفاعي متاخر جدا، وان الهجوم عليه يعني قوه العلمانيين وضعف اهل الحق في بيان الحق الذي معهم، وده أمر خطير جدا، لازم كل الناس تعرف هذا الكلام. وصلنا بفضل الله عز وجل إلى خاتم الخطبة. خاتم الخطبة، إحنا عندنا الخطبة زي ما ذكرت لحضراتكم مسألة إنك تبقى خاطب، فبتلبس دبلة اللي بيغنوا لها دي يا دبلة الخطوبة عقبالنا، كلنا بيغنوا لها، عملوا للخطوبة لدبلة الخطوبة أغنية، كل حاجه بقت اغنيه، حتى السلام عليكم بقت اغنيه. يعني لو انت قلت السلام عليكم يقول لك ده اغنيه. طب وبعدين؟ يعني مش هنلقي السلام عشان بقى اغنيه؟ سبحان الله العظيم. اسماء الله الحسنى عملوها اغنيه، يعني بيقدموها في الافراح، ويا ريتهم بيغنوا الاسماء الصحيحه. لذلك الامام السيوطي عليه الرحمه بيتكلم عن الاسماء الحسنى وبيتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الإحصاء، فقال: ليس الإحصاء هو العد، فقد يعدها الفاجر. الفاجر ممكن يعملها أغنية صحيح، لكن مش هيستفيد بحفظ الأسماء، لأن الإحصاء معناه أكبر من العد. الإحصاء معناه العلم بمعناها والعمل بمقتضاها مع العد. فالشيخ عليه الرحمة يقول: من الأخطاء التي يرتكبها العروس أو العروسين من ذكر وأنثى، من زوج وزوجة، قال: لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بخاتم الخطبة. الشيخ قال خاتم الخطبة، لكن هو عندنا احنا في مصر اسمه دبلة الخطوبة، اسمه كده، اسمه دبلة الخطبة، زي ما ذكرت لحضراتكم عملوها أغنية مشهورة، والأغاني حلت محل ديوان العرب من الشعر. يعني لو كنت عاوز توثق أي معلومة عند العرب المسلمين في هذا الزمان اعملها أغنية، لو عملتها أغنية توثق. وأنا ضربت أمثلة كثيرة جدا لهذا. يعني لما تأتي المغنية تقول لك للصبر حدود، عملها أغنية للصبر حدود. صارت مثلا، صارت مثلا، جلسنا في جلسة عرفية والرجل بيحكي عن احتماله لإخوانه، إخوانه الأشقاء يعني، يقول وقمت لهم وعملت كذا وكذا، لكن على رأي الست للصبر حدود. يا سلام يا سلام، على رأي الست للصبر حدود، يا كلام الست بقى، كلام الست بقى أمثال. أي نعم، كلام الست بقى أمثال. الست لها إذاعة زي إذاعة القرآن، في إذاعة القرآن وإذاعة الست، يبقى مش عاوز تبقى كلمات الست أمثال إزاي؟ فالأمر خطير جدا، الأمر في منتهى الخطورة. الأغاني هذه القبيحة، الأغاني القبيحة هذه، الأغاني الفاجرة، أغاني فاجرة جدا جدا جدا، وإحنا ما عندنا ثقافة إطلاقا ولا شيء يعني. الحمد لله رب العالمين أصبحنا يعني إلا ما رحم الله في حالة متدنية. كنا بنتكلم عن الجاهلية زمان وبنقول إن الجاهلية، وبنقول إن الجاهلية دي كانت شيء قبيح جدا وكانت سيئة جدا. قال إيه عنترة وهو بيتغزل في عبلة وهو في الجاهلية؟ بيقول لها إيه؟ بيقول لها ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهندي تقطر من دمي. يعني في وسط الحرب والسيوف بتجرحه ويسيل منه الدم، هو تذكر من محبوبته اللي هي، فوددت تقبيل الرماح لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. فهم بيقولوا ده أفضل بيت في الغزل، أفضل بيت في الغزل اللي قاله عنترة الجاهلي. عنترة مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، قال البيت ده. طيب ولما رنت المغنية لسه قريبا قبل أن تموت قالت إيه في الأغاني؟ قالت أطفئ لدى القلب بشهد الرباب. يعني إيه؟ قالت يعني في القلب حرقة من الحب فأطفئها بالقبلات. عنترة الجاهلي لم يقل مثل ما قالت المغنية الفاسقة، عنترة الجاهلي ما قال مثل هذا، عنترة ما قالش كده، الجاهلي اللي كان في الجاهلية ما قالش زي ما قال المغنية الفاسقة، ولا ما قالش زي ما، ولم يقل مثل ما قال الفاسق اللي يقول ايه قدك المياس يصف جسد المرأة، لا ما قالش كده، ولكن وصف هذا البيت. انظر الى البيت ده سبحان الله، يقول فوددت تقبيل الرماح لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. يعني بيوصف ايه؟ بيوصف ثغر محبوبته فقط في الجاهلية يصف ابتسامتها. اما في الحضارة المكذوبة، في الحضارة هذه النجسة الان دي، بيصف ايه؟ يصف ايه؟ يصف كل شيء، يصف الشعر والفم والثغر يصف كل شيء، يصف كل شيء. يبقى ننتبه، الامر خطير جدا. فدلوقتي بقى دبلة الخطوبة مش خاتم الخطوب، فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار ايضا، يعني ده في تقليد، لان هذه العادة سرت اليهم من النصارى. جات لنا منين دبلة الخطوبة؟ دبلة الخطوبة ده شيء خطير جدا جدا جدا، وتلبس اليمين وتلبس الشمال والكلام ده خطير جدا. ليه؟ لانه ليس موجود ابدا في عقيدة المسلمين. امال جاي منين؟ جاي من عقيدة النصارى خالصة. لتتبعن، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل او حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الصحابة بيقولوا مين؟ مين اللي قبلنا دول يا رسول الله؟ هنقلد مين يعني؟ هنقلد اليهود والنصارى؟ بيقولوا الرسول كده يعني زي الاستنكار، يعني كالاستفهام ولكن بطريقة الاستنكار. اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال ومن إذا؟ وهل الناس إلا هؤلاء؟ ما هم دول اللي انتوا هتقلدوهم، قلدناهم في الدبلة، قلدناهم. طيب شوف الراجل الخاطب المسلم لما يلبس دبلة في البنصر هذا اليمين، اسأله كده قول له انت لابس الدبلة ليه يا حبيبي؟ هيقول لك لاني خاطب. قول له طيب ادي تراث المسلمين كله قدامك، ادي القرآن وادي السنة، عندك حاجة تقول فيه دبلة؟ عندك حاجة تقول فيه دبلة؟ ابدا مفيش.
قال بس ما بقاش حاجة يعني لما اخترناها هنقول ايه يعني. طيب هي بتاعت مين بقى؟ قال دي بتاعت النصارى، عندهم موجودة، اي موجودة قديمة جدا، يعني هو تقليد للكفار زي ما قال شيخ الألباني عليه الرحمة. فالشيخ عليه الرحمة يقول: ويرجع ذلك إلى عادة قديمة لهم. عندما كان العروس اللي هو رجل أو أنثى يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى، الاثنين عروس، الرجل عروس والمرأة عروس، يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى، رأس الإبهام، خد بالك اللي هو ده، ثم يضعه على رأس الوسطى، يضع الإبهام على إبهام العروس اليسرى ويقول باسم الأب على الإبهام، باسم الأب وباسم الابن وباسم الروح القدس، بيحط الخاتم هنا كده، ثم ينقله إلى البنصر ويقول إله واحد آمين، ويلبس الخاتم، يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ويقول باسم الأب، ثم ينقله واضعا على رأس السبابة ويقول الابن، ثم يضعه على رأس الوسطى ويقول الروح القدس، وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر. البنصر اللي هو ده خنصر الصغير، وده البنصر، بيكون وصل هنا بقى، بحط الخاتم هنا يقول باسم الأب وباسم الأم وباسم الروح القدس، ويقول إيه؟ إله واحد أمين، ويضع إله واحد أمين، الأب والابن والروح القدس، وبعدين يقول إيه؟ إله واحد أمين. وقد وجه سؤال إلى مجلة المرأة، إلى مجلة المرأة التي تصدر في لندن في عدد 19,960، يعني من زمان طويل، بقى لنا 57 سنة. وأجابت عنه أنجلا تلبوت، قالت إيه؟ محررة القسم بتجاوب على السؤال، بيقولوا لها ليه بنحط الخاتم هنا؟ ليه بنحط الدبلة هنا؟ وليه بننقل الدبلة هنا لما يتزوجوا؟ فقالت يقال إنه يوجد عرق في هذا الإصبع يتصل مباشرة بالقلب، وعشان كده هنحط الخاتم هنا. طيب وبعدين لما الخاتم يبقى قريب من القلب إيه اللي يحصل يعني إيه اللي يحصل؟ الخاتم يبقى قريب من القلب، طب والخاتم إيه يعني إيه الخاتم؟ سبحان الله. وهناك أيضا، هي اللي بتقول إنجيلة تلبوت دي، بتقول وهناك أيضا الأصل القديم. إيه بقى الأصل القديم؟ اللي هي المقولة اللي ذكرها الشيخ الألباني عليه الرحمة من حكاية الأب والابن والروح القدس. وهناك الأصل القديم، عندما كان يضع العروس الخاتم على رأس إبهام العروسة اليسرى ويقول باسم الأب، فعلى رأس السبابة ويقول باسم الابن، فعلى رأس الوسطى ويقول وباسم روح القدس، وأخيرا يضعه في البنصر حيث يستقر ويقول آمين آمين. يعني ده من عاداتنا؟ لا، هتقلع حضرتك الدبلة؟ هتقلع حضرتك الدبلة تقول خلاص مدام هي ليست من تعاليم الإسلام وهي من تعاليم غير المسلمين فأنا لن قالك لا أنا ما أقدرش أقلع الدبلة. ليه؟ قال لحسن لو قلعت الدبلة الزوجة تقول أنت انصرفت عن حبي، يعني الدبلة دي انصارت علامة الحب. طب أين جاءت هذه العلامات؟ فين العلامات دي؟ علامة الحب لبس الخاتم والدبلة، هي دي علامة الحب. أيوة، أنت لو رميت الدبلة دي أنت نسيتني. ده منين؟ ده دين الأفلام، ده دين الأفلام والمسلسلات. لكن عند في شريعة الإسلام ما فيش الكلام ده أبدا. في شريعة الإسلام الحب مكانه القلب، ليس مكانه الخواتم ولا ليس مكانه الخواتم ولا هذه الأشياء ولا الدبلة ولا هذه الأشياء. وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا لعن الله لابسه. ده الخاتم لسه هنأتي عنه إن شاء الله. طيب يبقى لبس الدبلة والخاتم للرجل بمناسبة الزواج، ودي مسألة مهمة. يعني لو لبس الخاتم ليس لمناسبة الزواج لا شيء، جائز انه يلبس خاتم فضة لكن مش مرتبط بزواج. طيب الارتباط بالزواج تقليد للنصارى، الارتباط بالزواج تقليد للنصارى محرم محرم، لكن الارتباط لكن لبس الخاتم الفضة للرجل وده يأتي إن شاء الله ليس فيه شيء. فالشيخ عليه الرحمة يتكلم عن هذا بيقول لأن هذه العادات صرت إليهم من النصارى ففيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى النساء أيضا كما ستعلمه، وإليك بعض هذه النصوص. خاتم الذهب للنساء الشيخ هيقول انه حرام لانه مصنوع على شكل حلقة، ورأي الشيخ الألباني عليه الرحمة ونور الله قبره في هذه المسألة مرجوح. يعني ايه؟ يعني رأي غيره ارجح منه لو رأي الجمهور، وانه يجوز للنساء ان يلبسن الذهب المحلق اللي هو ايه مصنوع على شكل حلقة، خاتم، اسورة، غويشة، هذا سلسلة، هذا كله جائز. الذهب للنساء جائز. وساق الأدلة، ساق الأدلة ليه بقى الشيخ عليه الرحمة؟ يقول أولا نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، ده للرجال طبعا. ثانيا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه ده ذهب، فنزعه فطرحه وقال وهو يطرح الخاتم، قال يعمد احدكم الى جمرة من النار فيجعلها في يده. جمرة من النار ليه؟ لان الذهب محرم على الرجال، الذهب محرم على الرجال. فالرجل لم يذهب إلى الخاتم ولم يأخذه، فقال الصحابة وأتوا بالخاتم وقال خذ الخاتم هذا أعطه لأهلك، خلاص بقى الرسول قال ما لا تلبسه لكن انتفع به، ادي لأهلك لزوجتك ولا لبنتك، مع الذهب للنساء حلال. قال لا لا أخذ هذا الخاتم أبدا 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 ولا أنتفع به أبدا، طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أخذ ولا أنتفع به أبدا تاني. سبحان الله العظيم، شوف الصحابة رضوان الله عليهم كيف كان اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عارف أنه يأخذ الخاتم ده يبيعه، لو باعه أخذ ثمنه حلال، أو لو أعطاه لبعض نسائه حلال، لكن قال لا خلاص هو شيء كرهه النبي والله لا أنتفع به أبدا خلاص، لأن ده الشيء كره النبي صلى الله عليه وسلم، ده تعظيم لقدر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن احنا بقى بالليل وبالنهار الآن في الإعلام عندنا جيوش طوابير، طابور خامس وسادس وسابع وطابور ألف، كلها قطعا في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان كلام النبي محمد بيأذيهم ابدا. طيب بيضر يعني حياتهم الاجتماعية ابدا. طب بيضر حياتهم الاقتصادية؟ هيصيبهم بالفقر يعني؟ لا ابدا. طيب ضد قواعد الادب العامة يعني حديث، لقيت حديث كده ضد قواعد الادب العامة؟ ابدا اطلاقا، لا يمكن، بالعكس، بل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي منتهى الادب. يعني احاديث الرسول هي منتهى الادب، احاديث الرسول هي منتهى الاخلاق، مفيش بعد كده. يجي راجل قدام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكرته لحضراتكم قبل كده، قال يا رسول الله عندي خادم كثير الخطا. عنده خادم يعني عبد، ما هو زمان كان الخادم كلهم عبيد، ما كانش خادم بالاجره، كان بيشتري الخادم بالمال، لكن كان بيخطئ كثيرا. فقال يا رسول الله اعمل ايه بقى؟ اضربه؟ اعاقبه؟ طب اسيبه كم مره؟ كم مره اسامحه واعذره؟ فكم مره اعذره؟ يعني ما لا اعاقبه على الخطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم 70 مره. حديث صحيح. ايوه صحيح، في كل يوم 70 مره للخادم المملوك. طيب سبحان الله العظيم، يبقى كم مره لاخوك؟ كم مره بقى للاخ المسلم؟ لا ربنا عنه انما المؤمنون اخوه. طيب كم مره للاقارب، ابن العم والاخ الشقيق؟ وكم مره للاب والام؟ وكم مره للزوجه التي تخدم في البيت؟ كم مره يعذرها الانسان؟ كم مره يعذرها الانسان اذا كان الخادم المملوك 70 مره؟ في كل يوم 70 مرة. هذا يطاق؟ هذا يطاق؟ هو ده لن يحدث أبدا لو إحنا استجبنا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. مش هيغلط 70 مرة أبدا، مش هيوصلوا أبدا، ومستحيل، ليه؟ لأن ده تعليم. لما يعذره في كل مرة، لكن لما يعاقبه تحدث الإيه؟ المشاكل. ولكن هو يعلمه الواجب، زي ما قلنا في حديث أنس إن النبي بيعلم دايما لا يلوم لا يلوم. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته ولما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولكن كان يعلمه في كل مرة يعلمه. عشان كده خرج أنس متعلم. أنس خرج يتعلم معلم بشكل مش طبيعي، معلم بشكل جميل جدا. وبيعمل ايه بقى؟ بيعظم كل الصحابة، بيعظم كل الصحابة، ويعرف حق الصحبة. يعني لما جات له، هو بيروي حديث بيقول جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله تزوجني. فبيقول قامت ابنة لأنس قالت ما أقل حياءها، تعرض نفسها كده على الرسول، ما أقل حياءها. فقال أنس كانت أكثر منك حياء وأطهر. قال لها كان عندها حياء أكثر منك وكانت أطهر منك. وهذا شيء عظيم عظيم عظيم. أدي حقوق الصحابة والصحابيات. شوف كيف كان يدافع عن جيله الرائع، شوف كم يدافع عن جيله الرائع ازاي، سبحان الله العظيم. مع ان خير الناس قرن النبي ثم الذين يلونهم، يعني برضو بنت انا زي فيها خيرية كبيرة جدا، لكن هو يدافع عن هذا الجيل الفريد. هو يدافع يعني تعليم جامد جدا. انا استعلم من طريقة النبي، من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فدول كان الصحابة لما قال له البس الخاتم قالوا لا لا مش هلبسه تاني. لكن الان كل الناس الا ما رحم الله لابس الدبله بتاعه الايه الخطوب، تقول له لابسها في الشمال لماذا؟ قال لك لانني متزوج. طب ولابسها في اليمين ليه؟ قال لك لانني خاطب. منين دي القواعد؟ فين القواعد دي؟ من اين اتت؟ ليست من عند المسلمين، انما جاءت من عند غير المسلمين. طب وده يعني ايه؟ يعني في تشبه بالكفار. طيب ومن تشبه منهم، من تشبه بهم أصبح موقفه خطير جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه يحشر معهم إن تشبه به. قال ما كنتش عارف، عفى الله عما سلف، أديك عرفت. أنت الآن عرفت، هتخلع بقى الدبلة والخاتم ولا هتنك لابس الدبلة والخاتم؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك وانتفع به، قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبدا. حديث رواه مسلم بحبان والطبراني وغيرهم. ده كان اتباع الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس محب للدين لكن ما بيعرفش، ما مش عارف، فيعني لا يعلم أن لبس الذهب للرجال حرام. كان معنا أخ قديما كان يكبرنا في السن، شيخ عليه الرحمة في المملكة السعودية حفظها الله، وحكى لي حكاية. قال لي في عام 72 يعني من 50 سنة تقريبا أو أكثر قليلا، قال لي ما كنت أعرف أن لبس الذهب للرجال حرام. قال وأنا قاعد في المسجد صعد خطيب من أهل السنة وقال أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال. فقال ونظرت إلي، كان هو بقى إيه خاطب ولبس دبلة ذهب في يده اليمنى، قال فنظرت إليها، يقول فنظرت إلى الدبلة، يقول فانكسرت الدبلة طقت. سبحان الله العظيم. وأحسبه من الصادقين رحمه الله، يقول والله ما خرجت بها من المسجد إلا وهي قطعتين في منديل. يقسم بالله أنه ما خرج بالدبلة من المسجد إلا وهي قطعتين جمعهما في المنديل وربط عليهم عشان ما يضعوش. اتكسرت ليه؟ لأنه كاره للمعصية محب للطاعة. سبحان الله العظيم. يعني استجاب المعدن الغالي ده القوي برضو المتين قوي ده، استجاب لمشاعر الإنسان. سبحان الله العظيم، شيء عظيم جدا وعجيب. سبحان الله. بعض أشياء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمة المسلمين. يقول الشيخ عليه الرحمة، الشيخ الألباني عليه الرحمة، يأتي بدليل ثالث. يقول ثالثا عن أبي ثعلبة الخشني، عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب، بيخبطه عليه كده بقضيب معه، النبي معاه قضيب من الخشب يقرع يعني يضرب ويخبط الخاتم بالإيه؟ يعني إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى إن ده مش كويس، إشارة إلى الإنكار. فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي التفت كده خلعه وألقاه. برضو أفعال الصحابة العظيمة، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتقدير كلام النبي صلى الله عليه وسلم واحترام أوامر النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الحرب عليها الآن. يطلع لك جاهل زنديق يقول لك الأحاديث غلط والبخاري غلط ومسلم غلط وكله غلط، والتاني يقول لك مش عارف نعمل ايه. فلما غفل النبي يعني سابه كده والتفت ألقاه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم نظر له مرة أخرى فلم يره في يده. قال النبي عليه السلام، قال إيه بقى؟ قال ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. يعني إحنا تعبناك أوجعناك لما ضربوا على كده. اسمع، لما ضربوا بالقضيب كده بيقولوا إحنا دي آلامتك أوجعناك. سبحان الله العظيم. الحديث رواه النسائي وأحمد وغيرهما. ثم الشيخ عليه الرحمة يقول هو صحيح الإسناد مرسلا لكن ذكره الحافظ في الفتح. فالشيخ عليه الرحمة تكلم عن صحة هذا الإسناد. الدليل الرابع، قال رابعا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد. فقال هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه فاتخذ خاتما من ورق. ورق يعني فضة، يعني إيه؟ يعني فضة. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أحمد ورواه البخاري في الأدب المفرد. الشيخ عليه الرحمة يقول والحديث صحيح. صحيح يعني الحديث ده فيه دلالة على تحريم خاتم الحديد للرجال، وهذا رأي الشيخ عليه الرحمة. انتبه من المسألة دي جيدا. وبيقول أن هذا الحديث صحيح وله شاهد من حديث عمر ابن الخطاب الذي رواه أحمد، وله شاهد من حديث بريدة. وتكلم الشيخ عليه الرحمة عن لبس خاتم الحديد، تكلم عن لبس خاتم الحديد وقال هل يجوز للرجل أن يلبس خاتم الحديد؟ الشيخ الألباني عليه الرحمة قال لا يجوز أن يلبس الرجل إلا خاتم الفضة. طيب لو حديد مخلوط بفضة يجوز؟ فيقول على الحديث الذي سبق هذا، قال أفاد الحديث تحريم خاتم الحديد لأنه جعله شرا من خاتم الذهب. ما هو لما الأهل لبس خاتم الذهب أمره أن إيه؟ غضب منه، أمره أن إيه؟ أن يلقيه، فاتخذ خاتما من حديد، فقال هذا شر، هذا حلية أهل النار، فاتخذ خاتما من فضة من ورق، فسكت عنه يعني رضي أن يكون هذا الخاتم من الفضة. فالشيخ عليه الرحمة يقول أفاد الحديث تحريم خاتم الحديد لأنه جعله شرا من خاتم الذهب، فلا يغتر بإفتاء بعض أفاضل المفتين. سبحان الله العظيم. يقول فلا يغتر بإفتاء بعض أفاضل المفتين، بيتكلم عن شيوخ أهل العلم من السنة قالوا بجواز لبس خاتم الحديد عشان في حديث وعشان قول الجمهور وعشان أشياء، فقال لا تغتر بقول أفاضل بعض أفاضل المفتين، لم يذمهم عليه الرحمة الشيخ الألباني أبدا، لم يذمهم وإنما مدحهم، قال أفاضل رغم أنهم يخالفونه في فتواه، ويعلم أنهم يقولون لا تعملوا بفتوى الشيخ الألباني في الذهب المحلق وفي خاتم الحديد، يقولون هذا، ومع هذا هو يقول عنهم أفاضل المفتين. لين دي كانت أخلاق العلماء هذا الجيل العظيم العظيم العظيم، الجيل ده الذي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتكرر وأن نرى مثلهم، والحمد لله يعني الخير في من أبقاه الله عز وجل. لكن دول كانوا جيل فاضل جدا، الشيخ ابن باز والشيخ العسيمين والشيخ مقبل عليه الرحمة والشيخ الألباني عليه الرحمة، أسماء محفورة في أذهان طلبة العلم، والحمد لله الخير موجود إن شاء الله في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله انظر دي يعني دي كلام العلماء لما بيكتبوا لما يكتب العالم وينتقد رأي عالم آخر يعرف له حقه وفضله، ودي مسألة كبيرة جدا. شوف الآن سبحان الله نسأل الله عز وجل السلامة، كل ما يختلف يعني لو اختلف معاه في يعني رأي فقهي بتحدث مشكلة كبيرة جدا وعظيمة من يعني نسأل الله عز وجل الإخلاص، نسأل الله عز وجل الإخلاص. إن شاء الله عندنا فاصل ثم نعود إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فين أخلاق زمان الحب والأمان الرحمة والإيمان النور يبلى المكان؟ فين أخلاق زمان؟ فين أخلاق زمان؟ الرحمة والإيمان النور يملى المكان فين فين أخلى زمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عدنا بفضل الله عز وجل. أخونا من السودان الأخ وليد علي سالم من السودان يعني يبلغ كل عاملين في قناة البصيرة السلام وعليك السلام وعلى أهل السودان. وبيقول عنده بعض أشياء. يقول زوجة أصيبت بمرض وبعدها الزوج توفاه الله عز وجل وهو بعيد عنها إلى رحمة الله، أي أنه خارج البلاد، فتسأل عن العدة لهذه الزوجة وهي مريضة بالشلل التام وابنها يقوم برعايتها، فتسأل عن العدة الرجاء التفصيل في هذا الموضوع. يعني بيسأل عن عدة المرأة التي توفى عنها زوجها مذكورة في القرآن بنصها. العدة مذكورة في القرآن بنصها. قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب كانت العدة قبل الآية دي إيه؟ كانت العدة قبل الآية دي سنة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وبعدين نسخت بهذه الآية سبحان الله العظيم. لكن الآية منصوص عليها، منصوص على عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة. طيب كونه كان بعيد أو كونه كان غضبان هذا لا يغير من الأمر شيء. يعني كانت غضبانة وبعدين طلقها بعد غضب طويل لا يغير من الأمر شيء، لأنها من يوم أن وقع الطلاق أو وقعت الوفاة تحسب العدة. عدة المتوفى عنها زوجها ذكرها ربنا في القرآن العظيم أربعة أشهر وعشرة. طيب تعمل إيه هي في العدة؟ لا تخرج من بيتها، لا تخرج من بيتها. طب ممكن تخرج بالنهار للحاجة، للحاجة، ولا تخرج ليلا إلا للضرورة. يبقى تخرج في النهار للحاجات ولا تخرج ليلا إلا للضرورة. طيب ألبس دي مريضة وكذا، هل برضو يبقى عليها عدة؟ نعم، حتى المريضة عليها عدة. نسأل الله عز وجل أن يعافيها وأن يعافي مرضى المسلمين جميعا. السؤال الثاني بيقول عندنا الحنة بالنسبة للرجل العريس، حيث أن هناك عادة عندنا أن العريس يتحنى في قدميه، ولكن يعني ما بيعملش الوشم ولا الأشكال بالحنة. الحنة جائزة وأغلب ظني أنها جائزة إذا كانت تشبه التداوي، لأن الرجل لا يحتاج إلى الزينة، الرجل لا يحتاج إلى الزينة. فهل يتحنى الرجل للزينة؟ الأقرب أن الرجل لا يتحنى للزينة، ولكن يتحنى للتداوي ربما، لكن لا يتحلى الرجل للزينة، لا يتحنى يعني الرجل للزينة، ده الأقرب إن شاء الله والصواب. يقول عنده أيضا شيء اسمه الرهط أو الرهط. إيه العادة عندنا؟ وهي أن تقوم الزوجة بربط حبل حول منتصفها ويحتوي هذا الحبل على حلوى، فيقوم العريس بقطع هذا الحبل فيتناصر الحلوى. طيب ما نمسك الحلوى وننثرها كده وخلاص على الناس، يعني لازم بحوالين وسط المرأة وأمام الناس، والناس دول يعني هم نساء ولا نساء ورجال؟ تاخد بالك، وهيبقى الحبل حوالين وسط المرأة. هل يجوز للمرأة أن تربط على وسطها حبل أو حزام؟ لا يجوز. ليه؟ لأن هذا سوف يجعل يصف الجسد، سوف يصف الجسد. ومن شروط لباس المرأة أن لا يصف. أنت جيت عملت حبل من الحلوى بقى ولا حتى من الدنانير، ما يصحش، هذا لا يصح، لا يصح، لأن هذا يكون فيه مخالفات كثيرة جدا. أنت عليك أن تضع الحلوى في طبق وأن تنثر الحلوى تغير هذه العادة إن شاء الله رب العالمين. نعود إن شاء الله إلى كلام الشيخ الألباني عليه الرحمة في خاتم الحديد، وقال أنه لا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الحديد. ثم
هو يقول الشيخ عليه الرحمة: أفاد الحديث تحريم خاتم الحديد لأنه جعله شرا من خاتم الذهب، فلا يغتر بإفتاء بعض أفاضل المفتين بإباحته اعتمادا على حديث الصحيحين اللي هو في البخاري ومسلم. قال لرجل خطب امرأة ليس عنده مهر لها بيخطبها وما عندوش مهر، قال له عندك مهر؟ قال له لا ما عنديش أي حاجة أبدا. قال التمس ولو خاتما من حديد، فقالوا طيب ما هو النبي قال خاتم من حديد اهو يبقى ان ايه يبقى يجوز. فالشيخ عليه الرحمة بيقول لا، هو لا يجوز للحديث الاول او ربما يكون قبل النسخ. ده كلام الشيخ الألباني عليه الرحمة، وقد خرجته في الإرواء، فإن هذا ليس نصا في إباحة الحديد، ولهذا قال الحافظ في الفتح: استدل به على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة فيه، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس. جواز الايه؟ اللبس. يعني هو قال له اتخذ ولو خاتم من حديد، فهو بيقول ليس معنى انه قال له اتخذ ولو خاتم من حديد انه يجوز لبسه، لانه ممكن يتخذه كأموال يعين يعني، لكن خاتم الحديد ليس أموال. فاحتمل انه اراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. الاشياء دي كانت لها قيمة قديما. قلت، ده كلام الشيخ الألباني عليه الرحمة، ولو فرض أنه نص في الإباحة فينبغي أن يحمل على ما قبل التحريم. قبل التحريم يعني إيه؟ يعني خاتم الحديد حرم. والله الحقيقة من يلبس خاتم الحديد؟ ولماذا يلبس خاتم الحديد؟ لماذا لا يلبس خاتم فضة؟ ليه بيلبس خاتم الحديد؟ والله خاتم الحديد ده لا يلبسه في هذه الأيام إلا يعني من كان غريبا وعجيبا الايام دي. يعني يلبس خاتم الحديد مين؟ جماعه عباد القبور، يعمل خاتم كبير كده ويكذب على الناس ويطويه من بره بالاصفر كانه ذهب او بطلاء الفضه. طيب ويلبس خاتم الحديد ممكن بعض المتهورين، يقول لك عشان اما نيجي يعني في المشاكلات وفي الشجار يبقى يعني يستطيع ان يجرح من امامه. ايه خاتم الحديد يعني؟ فيعني الامر ليس بعيدا ولا غريبا، لكن على اي حال هذا راي الشيخ الالباني عليه الرحمه. يقول: ولو فرض انه نص في التحريم على خاتم الحديد نص في الاباحه فينبغي ان يحمل على ما قبل التحريم جمعا بينه وبين هذا الحديث المحرم، كما هو الشان في الجمع بين الاحاديث المبيحه لتحلي الرجال بالذهب والأحاديث المحرمة لها. في أحاديث بتبيح التحلي بالذهب وأحاديث محرمة، فبنقول إن المحرم كان بعد المحلل يعني بعد النسخ، وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى. وقد ذهب إلى ما أفاده هذا الحديث أحمد بن راهوية رحمهما الله، أحمد وابن راهوية. ابن راهوية أو ابن راهوية ده كان قرين للإمام أحمد، وكان عالم كبير جدا جدا جدا، وله مذهب في الفقه أشهر من مذهب الإمام أحمد. ولما سأل الإمام أحمد عن ابن راهوية قال: مثلي يسأل عن ابن راهوية؟ يعني ابن راهوية ده كان إيه؟ كان عالم كبير. فقال إسحاق اللي هو إسحاق ابن راهوية فقال إسحاق ابن منصور بقى المروزي لأحمد: الخاتم من ذهب أو حديد يكره؟ فقال: إي والله. ده كلام الإمام أحمد. قال إسحاق: كما قال كما في مسائل المروزي، وانظر تعليقنا على الحديث. وإحنا ذكرنا لحضراتكم عن الخاتم ومن يلبس الخاتم. الخاتم فيه أشياء كثيرة. الخاتم بقى مش الدبلة بتاع الخطوبة، الخاتم عامة تكلم فيه بعض تكلم فيه أهل العلم وقالوا لا يلبس الخاتم إلا الأمير، هذا بعض الأقوال. وقالوا لا، بل الخاتم من الفضة جائز لكل رجال الأمة، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح، الخاتم من فضة جائز لكل رجال الأمة. طيب والخاتم من حديد؟ وإن كان بعض أهل العلم يقول جائز، لكن الأولى أن تتخذ خاتم من فضة لنخرج من الخلاف. الشيخ الألباني عليه الرحمة يقول: الدليل الخامس، خامسا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد عن أبي أمامة مرفوعا بسند حسن. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. الحرير، الحرير الخالص، حرام على الرجال، حرام للنساء، حرام على الرجال حلال للنساء، الحرير الخالص. لكن لو كان فيه ثوب فيه بعض أشرطة من حرير فهذا لا يضر إن شاء الله للرجال، أو يلبسه للحاجة اللي يكون عنده مرض، نسأل الله العفو والعافية للمسلمين، يأتي بعض الأمراض تحتاج إلى ملابس لينة. سادسا، من يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد: من لبث الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة. طبعا ده للرجال، هذا الحديث يخص الرجال، رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا بسند صحيح، وقد تكلم عليه على السند يعني وعلى الحديث فضيلة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند فأجاب. عارف الشيخ أحمد شاكر عليه الرحمة؟ عارف الشيخ أحمد شاكر عليه الرحمة؟ ده من علماء الحديث الذين مدحهم الشيخ الألباني وقال ليس في هذا العصر مثل الشيخ أحمد شاكر، ليس في هذا العصر الحديث مثل الشيخ أحمد شاكر فيه. شوف يتكلم عليه الشيخ أحمد شاكر عليه الرحمة، حقق 9 أجزاء من مسند أحمد ولم يبقى ولم يسعفه الأجل ومات عليه الرحمة، نسأل الله عز وجل أن ينور قبره. علماء يعني أفذاذ نفع الله عز وجل بهم الأمة. فلما تتخيل أن الشيخ الألباني بيقول أن الشيخ أحمد شاكر تكلم عن هذا الحديث فأجاب، انظر إلى هذا، انشوف المدح. طيب شوف الشيخ أحمد شاكر، طيب شوف رأي الشيخ أحمد شاكر اللي هو شيخ السنة والأحاديث، شوف رأيه فيما وقع للأمة الآن. اسمع رأي الشيخ أحمد شاكر في المظاهرات يقولك حرام، في الخروج على الحكام يقول حرام لا يجوز، في كل مسائل في كل المنهج ثابت ثابت. والشيخ عليه رحمة يعني توفاه الله في الخمسينات، لكن شوف انظر إلى الأمر العجيب، الأمر العجيب أن أهل العلم آراؤهم ثابتة، آراؤهم ثابتة لا تتغير، لأن دي عقيدة ومنهج لا يحيد عنه. ثم تكلم بقى الشيخ الألباني عليه الرحمة في المسألة 39 عن ماذا؟ عن خاتم الذهب حرام قال على النساء. طيب والشيخ الألباني هل أصاب في هذه المسألة؟ خالف الجمهور. طب رأي جمهور العلماء أن خاتم الذهب للنساء حلال، وهذا هو صحيح. طيب والشيخ لما تكلم أن خاتم الذهب وكل الذهب المحلق على النساء حرام، هذا رأي مرجوح مع كامل الأدب ومع كامل الاعتراف بالعلم للشيخ الألباني عليه الرحمة. يجي النهاردة إنسان ممكن يتكلم ويعيب على الشيخ الألباني، لا لا يحق له أن يعيب على الشيخ الألباني، هيجي بقى يقول للشيخ الألباني بقى وانت من شيوخك، ها وانت من شيوخك، زي ما يقول أخونا هشام البيلي كده للشيخ رسلان الله يحفظه، بيقولوا كده طلبة الشيخ هشام. ما ينفعش كده، كده ما ينفعش، يعني نسأل الله عز وجل الهداية. بنقول يا شيخ هشام كده ما ينفعش، ما يصحش، ما يصحش، هذا لا يصح منك، لا يصح لا يصح، يعني لا يمكن أن يحدث هذا، ده مش من العقل، هذا ليس من العقل ولا من الحكمة، ولا من الحكمة، ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من الدين الصحيح أن تسقط عالم بهذا القدر. هيجي يحتاج يقول إيه؟ أصل كان برضو السلف يختلفوا، وكانوا يا إخوة يا أفاضل يا دعاء يا طلبة العلم يا أخ هشام، حتى لا يحق لك هذا، ما يحقش إنك تقول إيه؟ أصل كان السلف بيختلف، وهذا لا يعيب الدعوة، ومن قديم والسلف يختلفون في المسائل العلمية. زمان السلف كان الأمير عالم يحدث الأحاديث، وكان الوزراء علماء يحدثون الأحاديث، وكان القضاة علماء يحدثون الأحاديث، وكان كل الناس حتى الحجام الحجامين حتى الحجامين كانوا يروون الأحاديث. فالاختلاف هنا كان، لكن لو سقط واحد اثنين مئة ألف لا يضر. طيب النهاردة، النهاردة العلماء، العلماء يعني يعدوا يعدوا على الأصابع. يبقى دي نسخه عالم قال ايه، قال لماذا، قال لانه اخطا، لانه اخطا. كل بني ادم خطاء، وليس معصوم الا من، الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن عصمه الله. يبقى انت بتتكلم في ايه، انت بتتكلم في ايه؟ يبقى ده مسلك معيب وطريقه خاطئه انه يحتج يعني باختلاف السلف. انا بقول كده كل طلب اخواننا اللي هم يعني ما الإخوة اللي هم مع الشيخ هشام، قالوا لهم يا جماعة مش كده، غلط كده، غلط، انتم مش فاهمين، غلط. يجب أن تتعلموا، لازم تتعلموا الأول. نتعلم إيه؟ أنا نتعلم العلم الشرعي يعني أحكام الطهارة وأحكام الفرائض وكذا، أي نعم نتعلمه ده. بس دي شيء أهم وأخطر وأعظم، إنهم تقرأوا سيرة النبي والصحابة وتقرأوا سيرة هذه الأمة، عشان لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. وحتى لو وقعت على خطأ لا تعتقد أنك يعني أمسكت بالصيد الثمين، أبدا أبدا، أنت ما أمسكت إلا بعرة، ما أمسكت شيء، ما أمسكت زلة لسان، خطأ سبق لسان، أي شيء، ما أمسكت اعتقاد فاسد، فاسد إن شاء الله، ولن تستطيع. يبقى أنت 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 بتدافع عن المشايخ، هدافع عن الشيخ رسلان في مصر، أو أدافع عن الشيخ رضواني اللي هي احنا فيه قناة، في قناته هنا؟ لا، كده أنت غلطان، كده يبقى طلبة العلم مش فاهمين حاجة. لا يدافع طالب العلم عن أشخاص، إنما يدافع عن مناهج. لا يدافع طالب العلم عن أشخاص العلماء، إنما يدافع عن مناهج، يدافع عن عقائد صحيحة، يدافع عن رموز رفعها الله، لم يرفعها بشر. يبقى ما تسقطهاش انت، ولن تستطيع. الامر خطير جدا جدا، مش معقول. هنلاقيها من الاعداء ولا هنلاقيها من طلبه العلم؟ هنلاقيها من الاعداء ولا من طلبه العلم؟ مش معقول، مش معقول، مش ممكن. يعني يكفي ما نعانيه من اعدائنا، لكن هنلاقيها من طلبه العلم؟ يعني يعني كلما اراد الناس ان ينتفعوا بعالم امسكنا به لنسقطه، احنا اللي نتعلق في العلماء نسقطهم؟ هي دي الطريقه؟ يعني طريقه عجيبه جدا ومسلك معيب، ومش ده اللي يظهر الانسان. ونسال الله عز وجل الاخلاص. يبقى الشيخ الالباني لما قال ان الذهب المحلق حرام ولا يجوز للنساء، قال له العلماء، قالوا راي الجمهور اصح يا شيخ، وهذه المساله لا نوافقك فيها، والامر ينتهي. يقول الشيخ عليه الرحمة واعلم، الشيخ الألباني يقول واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن، ومثله الصوار. الصوار يعني إيه؟ يعني الرويشة والطوق اللي يبقى حوالين الرقبة من الذهب، من الذهب، لأحاديث خاصة وردت فيهن. وفي أحاديث كثيرة جدا وردت في صحة الايه، الذهب المحلق والحلي المحلق والخلخال المحلق. والله قال في القرآن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يبقى الزينة المخفية في الخلخال محلقة، محلقة دي من غير خلاف لازم تكون محلقة. يبقى في أدلة كثيرة على ان المحلق، طبعا الخلخال لو من ذهب جائز. يبقى احنا بنقول ايه؟ ان في ادله كثيره تكلم بها العلماء. لكن الشيخ الالباني عليه الرحمه بيقول لاحاديث خاصه وردت فيهن، بيقولها ياتي بيانها يعني، فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقه التي لم تقيد بالرجال، مثل الحديث الاول المتقدم آنفة، واليك الان ما صح من الاحاديث المشار اليها. هنقرأ الأحاديث دي، هنقرأها وتبقى عارف أن رأي الشيخ الألباني مرجوح في هذه المسألة. نعم، زي ما هو مرجوح في زكاة عروض التجارة، زي ما هو مرجوح في زكاة عروض التجارة وبعض المسائل
أفتى بها الشيخ مجتهدا، فله أجر رحمه الله ونور الله قبره ولا يعاب عليه، لكن نعمل برأي الجمهور في هذه المساء. وذكر بقى الأحاديث، أن الحديث الأول: من أحب أن يحلق، أن يحلق حبيبه، أن يحلق يعني يصنع له حلقة، أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا، وفي رواية فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، العبوا بها، العبوا بها. أهل العلم يقولوا هذا منسوخ، والذهب المحلق عملت به الأمة وعمل به الصحابة رضوان الله عليهم، ونساء الصحابة ارتدينا ولبسنا الذهب المحلق. يبقى من هنا الأحاديث الواردة كلها تحمل على هذا. الشيخ عليه الرحمة تكلم بقى كثيرا على هذا الأمر، تكلم كثيرا كثيرا على هذا الأمر وعلى ترجيح هذه الأدلة. لكن احنا عرفنا الحكم، عرفنا الحكم وعرفنا رأي الجمهور اللي هنعمل به، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. على ايه؟ على سعة الدليل وعلى قول الجمهور. قال يعني الاختلاف كويس؟ لا، الاختلاف شر. هذا ليس خلاف، ده مش خلاف، هذا ليس خلاف، ده بيان للأدلة بين قوي وضعيف، هذا دليل أقوى من دليل، وحجة أظهر من حجة، ده مش خلاف، هذا ليس خلاف. وإيه الدليل اللي مش خلاف؟ أنه لم يختلف هذا العالم مع ذاك، لم يختلف معه، إنما لم يعمل بقوله لضعف الدليل عنده وقوة دليله هو أو دليل من يتبعه من العلماء الجمهور، فلذلك لم يختلف مع العالم الذي قال بهذا. يبقى لأن ابن مسعود قال الخلاف شر كله، يبقى أقول لك اختلافهم رحمة، لا ما فيهوش رحمة ولا حاجة، الخلاف كله شر. قال بس هنا كلام وهنا كلام، ما هي دي آراء فقهية مبنية على أدلة شرعية بين دليل قوي وضعيف وظاهر وأظهر منه. إذن بعض الأدلة يدل بدلالة أقوى من الآخر فيعمل به ويترك الإيه؟ الضعيف. لكن هنقول ده خلاف واختلافهم رحمة؟ لا. الشيخ الألباني عليه الرحمة ذكر حديثا ثانيا وقال، حديث الثاني عن ثوبان رضي الله عنه قال: جاءت امرأة، جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب، خاتم كبير، الفتخ والخاتم الكبير اللي بيغطي بقى ايه نص الاصبع كده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها بعصية معه يقول لها: أيصرك أن يجعل الله في يدك في يدك خواتيم من نار؟ فأتت فاطمة تشكو إليها، قال ثوبان، فدخل النبي على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فاطمة نفسها كانت لابسة سلسلة من ذهب، فقالت هذا أهدي، هذا أهدى لي أبو الحسن، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بتقول الرسول دي هدية من زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تعني زوجها علي رضي الله عنه، وفي يدها السلسلة. فقال النبي: يا فاطمة، أيصرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟ ثم عزمها عزما شديدا فخرج ولم يقعد، فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها، فاشترت بها نسمة، اشترت بها أمة أو عبد فأعتقتها، اشترت بها أمة فأعتقتها، فبلغ ذلك النبي فقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. أخرجه النسائي، أخرجه النسائي والحاكم والطبراني، وصححه ابن حزم، وأخرجه أيضا الإمام أحمد. الجمهور بيقول عن هذه الأحاديث أنها منسوخة وبفعل إيه؟ الصحابة رضوان الله عليهم. الحديث الثالث عن عائشة، أن النبي رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب، فقال: ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريهما بزعفران،
قال لها هات الفضة واعمليه واعمليه ايه واعمليها زعفران بالزعفران يعني بالنبات الزعفران فتصفر الفضة يعني فتصير تصبح كلون الذهب. الحديث الرابع عن أم سلمة زوج النبي قالت جعلت شعائر من ذهب في رقبتها. قالت جعلت شعائر من ذهب في رقبتها, هي عملت شعائر من ذهب في رقبتها, فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها, فقلت ألا تنظر إلى زينتها؟ فقال عن زينتك أعرض, أنا مش عاوز أنظر إلى هذه الزينة. قالت فقطعتها فأقبل علي بوجهه, قال زعموا أنه قال ما ضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق يعني من فضة ثم جعلته بزعفران يعني دهنته باللون الأصفر. كل ده الشيخ بيدلل على أن الذهب المحلق لا يجوز للنساء, وبنعيد ونكرر أن هذا مرجوح وقول الجمهور أصح بجواز الذهب المحلق للنساء. وده أمر يعني يجب أن يألفه الناس اللي هو إيه, إن الرأي الفقهي والرأي كده, ويجي واحد يقول لك إيه خد بال, أنا هعرض عليك الآراء الفقهاء وأنت اختار. كويس جميل جدا, هتعرض علي آراء الفقهاء اللي هم مين؟ فقهاء أي فقهاء؟ أي فقهاء يعني هتعرض علي آراء الفقهاء أي فقهاء؟ هتعرض علي آراء الأئمة الكبار؟ خد بالك, ولا تفتح أي كتاب وتقول يجوز أن تضحي بالعصفورة وبالديك وبالبطة, وأنا جبت لك أهو إنه رأيه. إيه الرأي؟ جبت الرأي منين؟ يبقى عشان تجيب رأي فيش حاجة اسمها رأي, هو طبعا ما فيش اسمه رأي يعني, ولكن يعني عاوز يقول لك إيه أن الحنفية مثلا قالوا عن هذا بكذا, وأنا أخذ بما قالته الحنفية. المقلد أعمى المقلد أعمى, ما تقلدش ولكن تأخذ مما أخذ منه العلماء. المعلم مش عالم, اقرأ بدل ما هتضيع عمرك في التمثيليات والمباريات, اتعلم أحكام دينك. يعني هتعيش 60-70 سنة وما انتش عارف الحلال من الحرام؟ يعني مش عيب ان يبقى عندك 60 سنة و70 سنة وبتسأل عن كيف تصلي؟ تلاقيه عنده 60 سنة وبعدين لما الإمام يسهو فلا يتشهد التشهد الأوسط ويقوم, ها يحصل هرج في المسجد. ليه؟ قالوا الإمام قام ولم يتشهد. طب وبعدين؟ قالوا له سبحان الله فجلس. طب وبعدين ايه المشكلة؟ قالوا لا كده ما غلط, ما ينفعش, لازم نتعلم هل هو صح ولا غلط, هل هو صح ولا غلط, لازم. قالك لا اصلا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ قالك اصلا رجع من الفرض الى السنة, وهذا لا يجوز. مين اللي قال الكلام اللي انت بتقوله ده اللي هو لا يجوز انه رجع من الفرض الى السنة؟ يعني القاعدة دي فين؟ القاعدة دي فين؟ نقول صحيح حتى وإن شرع في القراءة ورجع على سبحان الله فعاد فتشهد ثم قام صحيح الصلاة. طب ما نعرف كده, طب ما نتعلم نقرأ فتاوى العلماء ونتعلم ونعرف أصل الموضوع. لا يأتيك دائما حتى ما بنستفدش من الحاجات الحديثة يعني اللي هي زي الفيسبوك والحاجات دي والشبكات, برضو الإخوة عندهم عقدة من نشر الغريب. بتلاقي أخ سني يعني سني زي ما ذكرت لحضراتكم, أنا ذكرت قبل كده وقلت يجي لك إيه يرسم لك جمل ويرسم إبرة والجمل يحاول أن يدخل في سم هذه الإبرة, هو رسم كده يقول لك أنت مفكر إن الآية وده تفسيرها؟ لا الآية دي غلط, تفسيرها غلط. أمال تفسيرها إيه؟ قال تفسيرها حتى يلج الجمل في سم الخياط, يعني سم الخياط يعني الحبل الكبير بتاع المركب. التفسير ده موجود صحيح بس هو ضعيف, لو شغلت عقلك هتعرف انه ضعيف. ليه؟ لان اهل المدينة يعرفون الابل يعرفون الجمل لكن لا يعرفون حبل المراكب, هم مش عالمين. المدينة ما يشمينا عشان ربنا يضرب لهم مثلا من بيئاتهم بحبل المراكب اللي قدامهم بالليل والنهار. لا، ثم حبل المركب ده ممكن يعني جزء منه يدخل بسم الخيار، لكن الجمل لا. فأنا قعدت أقول حتى ما نستفدش من الأشياء الحديثة في نشر العلم الصحيح، احنا مغرمين بالغريب، مغرمين بالغريب، مغرمين بالشاذ. فعشان كده اللي زي سعد الدين الهلالي بيلاقي يعني ولو قليل لكن بيلاقي محل لكلامه هذا السمج، بيلاقي له محل فين؟ في بعض العوام، لان هم مولعين بالغرابه، بالغرابه لا بالصحيح. المفروض نتمسك بالصحيح. فالشيخ علي رحمه الله تكلم كلام كثير جدا عن الذهب المحلق، وتكلم عن الإجماع وقال أن الإجماع ليس بصحيح. تكلم الشيخ الألباني عليه الرحمة عن الإجماع وقال الإجماع ما هو صحيح، وانتهى في الآخر إلى أن يعني الذهب المحلق لا يجوز للنساء، وإحنا ذكرنا لحضراتكم أن هذا الأمر ليس صحيحا وليس عليه الجمهور. يبقى إن شاء الله رب العالمين نقول لأخواتنا يعني النساء، الذهب المحلق جائز للنساء. الدبلة الذهب إذا لم ترتبط بزواج الدبلة مش حرام. الدبلة الفضة للرجل ليست حرام بس ما ترتبطش بالزواج، لا ترتبط بالزواج. لو ارتبطت بالزواج يبقى فيها مشابهة للكفار وهذا غير جائز، لكن لو ما ارتبطتش بالزواج تبقى صحيحة ان شاء الله، يعني جائزة ان شاء الله. طيب والخاتم الذهب للنساء جائز، والاسورة والطوق والكذا والغويشة هذه الذي يقال عنها يعني ايضا جائزة ان شاء الله لنساء هذه الام. الشيخ علي الرحمة تكلم بقى كلام كبير جدا وكثير عن الذهب المحلق، واحنا ذكرنا النهاية فلا داعي ان شاء الله لقراءة هذا الكلام الذي كتبه الشيخ، لان احنا عرفنا الحكم الشرعي وانه جائز. طيب ممكن امرأة تأخذ بكلام الشيخ الألباني؟ ممكن. طيب هل ده هيبقى فيه تشديد ولا تيسير؟ ها ده هيبقى فيه تشديد عليها، تشديد على المرأة ليس تيسيرا. شفت سبحان الله، شفت اهل السنة بيعملوا ايه، شفت جمهور اهل السنة، شفت جمهور اهل السنة الى التخفيف وليس الى التشديد. ثم تكلم الشيخ عليه الرحمة في المسألة الأربعين وقال وجوب احسان عشرة الزوجة. وجوب احسان، احنا تكلمنا عن حسن العشرة كلام كثير جدا، لكن لازم نقرأ برضو كلام الشيخ الألباني لانه كلام عظيم جدا، وهو سرد كل الأدلة، يعني سرد الأدلة، أتى بالأدلة التي تكلمنا عنها وذكرناها، لأن طبعا أدلتنا كلها واحدة، خد بالك أدلتنا كلها واحدة، وده من الأشياء العجيبة. يعني هتلاقي أصغر طالب علم زي أكبر عالم في إيه؟ ألف المنهج، متفقين إحنا ما عندناش خلاف أبدا، مش في العلم لا، في منهج السنة، كلنا نعلم منهج السنة إن شاء الله رب العالمين. وعليه ومن أعظم قواعد هذا المنهج إن صح الحديث فهو مذهبي، من أعظم قواعد هذا المنهج أن يعود المخطئ عن خطئه إن ظهر، هي دي قواعد منهج أهل السنة، كلنا عليها، كلنا متساويين فيها، من أصغر طالب علم إلى الشيخ الألباني عليه الرحمة والشيخ ابن باس والعسيمين والشيخ صلاح الفوزان، الشيخ المشايخ الكبار. يبقى كل أهل العلم على هذا. قل الشيخ عليه الرحمة وجوب إحسان عشرة الزوجة، ويجب عليه أن يحسن عشرتها ويسايرها فيما أحل الله لها لا فيما حرم، ولا سيما إذا كانت حديثة السن وفي ذلك أحاديث. يعني هي حديثة السن وتقول له عاوزة تلفزيون أتفرج على الإيه، أقول لها لا ما ينفعش الإيه، ما يسايرهاش في إيه محرمات، ولكن عليه أن إيه لا يسيرها إلا فيما أباحه الله عز وجل. الأول قوله
صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ده حديث جامع جدا، حديث جامع وفيه معاني عظيمة جدا. خيركم لأهله، يعني هنعرف الرجل ده قدر الخير اللي عنده فين. قال لما نسأل أهله عليه هتعرف قدره حقيقة. فاكر لما نزل النبي من الغار بعد ما رأى جبريل وفزع من منظره وقال زملوني دسروني، قالت خديجة، هو بيكلم خديجة، فقال يا خديجة إني خشيت على نفسي، هو أنا يا خديجة أكون مرضت يعني عقلي جرى له حاجة؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. قالت له انت راجل العظيم. أيوة ده كلام الزوجة في الزوج، ده كلام الأهل في الرجل. خيركم لمين؟ لأهلي. هو زي ما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو قد صورته عند أهله صورة عظيمة جدا. لكن بعض إخواننا يعيش يعني ظريف لطيف مع إخوانه في السهرات وعلى القهاوي وكذا، وبعدين دخل البيت يعمل ايه؟ يعمل كده بيقول عليها 111، يعني يعقد الجبهة ويظهر الغضب عكس ما يطالبه به الدين. الدين بيقول له حتى لو كنت عابس الوجه خارجه فيجب ان تبسط وجهك لأهلك. خيركم لأهله، فلا بد من الرجل يبسط. فده حديث جميل جدا من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. يقول لك انا خايف والله اتنزل شويه كده في البيت وبعدين ياخدوا عليا، ياخدوا عليكم، ما انت عاوز تعمل ايه؟ يعني ياخدوا عليك يعني ايه؟ قال لازم يبقوا مرعوبين مني، يعني زي ما جه الراجل كده اللي بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم انا اذا دخلت البيت يعني جلس القائم وقام الجالس حاجه غريبه جدا، كل واحد يشوف حته يدنا فيها. ليه؟ اسد دخل عليهم، يعني سبحان الله اسد الغابه انت، شيء عجيب جدا يعني مرعب. طيب سبحان الله شتان بين من يدخل البيت فياتيه الابناء ليلتفون حوله، ليه؟ احسوا بان مصدر من مصادر العطف والحنان جاء، مصدر من مصادر ازاله المتاعب وحضر. فهذا الفرق، النبي بيقبل الاطفال الصغارين، يجي واحد يقول له ايه؟ ليه 10 من الولد ما قبلت احدا منهم؟ ابدا، مش ممكن، غلظه شديده جدا. قال وما املك ان نزع الله الرحمه من قلبك. طب وانا هعمل لك ايه؟ انت ليس في قلبك رحمه. ليه؟ لان تقبيل الطفل الصغير من الرحمه، وتقبل زي ما قالوا اهل العلم، نقبل يد الطفل من الرحمه، ويد الزوجه من المحبه، ويد العالم من الاحترام، والوالد، ويد الوالد من الاحترام، ويد العالم ان يعني سمح بهذا. يبقى الاشياء يجب يعني ان توضع في نصابها. خد بالك، لازم الرجل يعرف كيف يتصرف في البيت، لا يكتسب الاشياء دي من الاعراف. يقول لك عشان تبقى راجل وقوي وكذا لازم تبقى عابس الوجه وشديد وصوتك عالي. الكلام ده كله كلام باطل. والصحيح ان يتعامل المسلم بكل رفق وكل لين في البيت ما لم تنتهك حرمات الله عز وجل. طيب ولو حصل محرمات، عليه ان يقوم بحق الله الواجب عليه بالدعوه الى الله عز وجل بالحكمه والموعظه الحسنه، وبعدين يستخدم سلطاته كأب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الشيخ بيجيب الدليل الثاني على حسن العشرة، بيقول قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قوله في حجة الوداع ألا واستوصوا بالنساء خيرا. يجي ممكن رئيس أو ملك أو أي ولي أمر يذكر النساء فيقول لك إيه؟
شوف الراجل بيدور يلم أصوات النساء. يعني الرسول هنا كان بيلم أصوات النساء؟ يعني الرسول لما قال في خطبة الوداع، خطبة الوداع اللي مات بعدها بثمانين يوم، قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا، برضو كان بيدور على أصوات النساء؟ إذن مسألة خطيرة جدا. قال لا، ده نيته انه بيدور على أصوات. إيه الكلام الباطل ده؟ وهل يعلم النيات إلا الله سبحانه وتعالى؟ وهل يعلم النيات إلا الله؟ طب وإيه يعني لما نتكلم عن النساء؟ مش كده كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ والنساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. ولكن هي يعني المعارضات السياسية لا تعرف مبدأ. المعارضة السياسية ليس لها مبدأ. ليه؟ لأن السياسة أصلا ليس لها مبدأ، هي مع المصالح. فالمعارضة السياسية هكذا. وده يعني معلش اسمحوا لي أنا أذكر جزء صغير كده، يعني سمعت فقرة كده من جماعة اللي هم المعارضين، نسأل الله جل أن يهديهم. بيتكلم عن مين؟ بيتكلم مش عاجبه دلوقتي حكم المملكة العربية السعودية، ومش عاجبه آل سعود، فبيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن أي والله قريب من أيام قليلة، أربع أيام أو خمسة، بيتكلم عن أحد أمراء آل سعود في منطقة عسير ولا كذا قديما. عمل إيه؟ جاءه رجل يقول سرقت إبلي. قال له من سرقها؟ قال له ما أعرفش، لا أعرف. فعمل إيه؟ قسم جيشه أربعة أقسام، كانوا 400 فارس، كل فارس خرج في اتجاه حتى أتوا بالسارق وأقيم عليه حد الله. قال لك هو ما عملش كده عشان يقيم العدل، ولكن عمل كده عشان يرس الملك. أي والله اللي أنزل القرآن على محمد، والله اللي أنزل القرآن على محمد. لذلك أنا بقول المعارضة دي مش منصفة يعني، ودي مش طريقة يا جماعة، دي مش طريقة. أنت هتشككنا في الدين. يعني أنت بتقولي أن الأمير ده لما أعاد أمسك باللص السارق وأقام عليه الحد ده عشان يوقظ الملك، عشان يحافظ على الكرسي، مش عشان يقيم الدين. طيب اسمع، بيحكي عن نفس الرجل، يمكن نأتي لكم بالمقطع ولا كذا بعدين، يعني يأتي على بيتكلم عن نفس الرجل ويقول وجاءه صبي وقال أيها الأمير لقد لطمني صبي. قال من هو؟ قال لا أعرفه. قال له مش عارف. قال طيب اجمعوا كل الصبيان. جمعوا كل الصبيان وقال من هؤلاء لطمك؟ فهو عارفه بس مش قادر يقول. ليه؟ قال له خد من الأمير، مرضيش يقول. قال له لازم يكون موجود ولازم تقول مين اللي لطمك. قال له ده هو. قال له ابني يعني؟ قال له ايوه. قال له طيب ألطمه. فعمل قصاص ولطمه الصبي وحصل القصاص قدام الأمير. قال لك هو ما عملش كده عشان يقيم العدل، امال عمل كده؟ قال لك ده كانت أوامر انجلترا. أي والله العظيم يقول لك دي كانت أوامر انجلترا عشان أولاد سعود يمكنوا نفسهم في الملك. عمل كده يعني انت مش عاجبك العمل دي؟ والله لو كان عمر بن الخطاب ما كان هيعجبه، لان ما هي دي افعال عمر بن الخطاب، هي دي افعال عمر بن الخطاب. احنا يعني بنتعجب من هذا. يعني اذا كان مش عاجبنا الوان العدل دي، هي فين يا ابني الوان العدل دي؟ انت بتتكلم عن ايه مسكين؟ هي فين انواع العدل دي؟ يا ريت في الارض مثل هذا الرجل الذي تحكي عنه وتتهمه. ده بيتكلم عن رجل من 200 سنة، بيقول خد بالك لما رجع الإبل وأقام الحد ما طبقش العدل ده، هو كان بيأسس للحكم، ولما اقتص من نفسه ومن ولده بيقول برضو ما كانش يريد العدل، إنما كان يريد أن يوطد الحكم. يعني إيه؟ قال وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوي. هي دي الحقيقة ان عين السخط تبدي المساوي، لا تظهر اي، بل بالعكس هي حتى قلبت المحاسن الى مساوئ. عين السخط قلبت المحاسن الى مساوئ. دي مش طريقه يا اخواننا، ربنا يهديهم ويردهم للحق يا معارضه اللي هي الجماعات، يعني مش طريقه، دي مش طريقه. وانا بقول ان يعني الحقيقه دي يعني يجب ان تصحح هذه المفاهيم. احنا سايبين المعارضه اللي هي قاعده جلسه تركيا دي تتكلم، احنا سايبينها، انا بقول احنا سايبينها ما بنردش عليها، وهي بتستخدم كل الاساليب، واللي عندنا بيواجه ليس على الكفاءه ولا على القدر. ليه؟ لانه ما مش مستقيم، مش مستقيم. يعني مذيع بيسب الدين هو اللي هيرد عليهم؟ مش هينفع. بيسب الدين يقول الدين كذا وكذا في على الهواء، ده اللي هيرد على المعارضه للتركيه؟ مستحيل مستحيل مستحيل، هذا لا ينجح في الرد على. امال مين اللي ينجح؟ اللي ينجح الذي يتكلم بالحق، يتكلم بالحق والانصاف. اللي بيتكلم مش شرط يكون شيخ، بس يكون منصف. مش شرط يكون شيخ، بس يكون معتدل مستقيم، يقبل كلامه. لكن امثال هؤلاء لا يستطيعون المواجهه، وده في خطوره كبيره جدا على بلدنا. يجب ان يدافع عن منهج اهل السنه وعن احترام وعن طاعه ولاه الامر في المعروف. يجب ان يدافع عن هذا المبدا من هم على ثقه، العدول العدول. لكن الفساق لما يجوا يدافعوا عن هذا لا يستجاب لهم في هذا. الامر ده امر عظيم جدا. الشيخ عليه الرحمه تكلم عن خطبه النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع. هي حجه واحده حجها النبي عليه الصلاه والسلام، وسميت حجه الوداع لانه مات بعدها بقليل، ولم ينزل من القران بعدها شيء. اخر الوصايا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان يعني خدم، يعني خدم تخدم في بيت الزوج مهما كانت. شوف خد بالك، يعني وده شيء عظيم جدا من جمال الإسلام، ومن مهما كانت هي وتأتي بيت الزوج تصنع كذا وتصنع كذا وتهيئ البيت وتقوم بتجهيز الطعام وكذا. سبحان الله العظيم، يعني فطرة كده في النساء، وده مما يشيع روح الحب في البيت. حتى لو كان عندها قدرة تأتي يعني بخادمة أو بعشرة، لكن كونها تصنع هي شيء، فده بيبقى له يعني أثر كبير جدا على أن تشيع المحبة بين أفراد البيت. نسأل الله عز وجل أن يهدي نساء المسلمين، وأن يهدي رجال المسلمين، وأن يصلح أحوالنا الاجتماعية كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا بفضل الله عز وجل إلى نهاية الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما قلنا في موازين حسنات وأن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قريب قادم إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فين أخلى زمان الحب والأمان، الرحمة والإيمان، النور يبلى المكان. فين فين أخلى زمان، فين أخلى زمان الحب والأمان.